بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من قلد القلائد بيده،
أي مشروعية ذلك، وفيه تميز وخصوصية. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
هذه قصة أوردتها وذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأن مشروعية فتل القلائد للهدي، الذي يبعث به أو يسوقه صاحبه إلى بيت الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ساق الهدي معه من المدينة، وأتبعه هدي جاء به علي رضي الله عنه، حتى بلغ مقدار هديه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100 بدنة. وأما في عام 90 يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، أرسل معه هديا. هذا الهدي الذي أرسله في هذه السنة وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قلدت فتلت قلائده بيدها إسهاما منها في هذا الخير، ولعلها فعلت ذلك بإذن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قلد هديه الذي أرسله مع أبي بكر بيديه، وإنما فعل ذلك لمزيد من العناية بالهدي ولحرصه على أن يتقرب به إلى الله ويسوقه إلى بيت الله، حيث أصبح سوق الهدي سنة من سنن الحج. فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في السنة 6 من الهجرة عندما أراد أن يعتمر، عام صلح الحديبية، ولكنه صد ومنع ولم يتمكن من دخول مكة، وكان قد أشرف على الوصول إلى الحرم حيث كان في الحديبية، فلما أحصر ذبح هادية ولما كان 90 من الهجرة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 8 من الهجرة، بعث هديه مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولعله ساق الهدي أيضا في عمرة القضاء والتي كانت في 7 من الهجرة. وأما في 8 من الهجرة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما يوم دخل مكة، بل دخل وعلى رأسه المغفر حيث مكنه الله تعالى من فتح مكة. وأما في السنة العاشرة من الهجرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فقد ساق فيها الهدي، وقد أشرت إلى أن مجموع ما ساقه صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسوقه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ مجموع ذلك 100 من الإبل. كل هذا يؤكد مشروعية سوق الهدي وأنه سنة من سنن الحج لمن يستطيع. ولهذا ترجم له الإمام البخاري بهذه الترجمة من أن الإنسان يفتل قلائده بيديه وأنه يعلقها على الهدي بيديه إلى غير ذلك مما يتعلق بشأن الهدي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وكنا قد وقفنا عند قوله: وقال ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون قالوا: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.
هذه مسألة جرى فيها الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أرسل بالهدي ولم يرافق الهدي ولم يرد الحج هل يحرم عليه من العمل ما يحرم على الحجاج، يعني يصير بهذا محرما أو لا يصير بهذا محرما؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت أنه لا يصير من أرسل الهدي مع غيره لا يصير محرما، بل يحل له كل ما يحل للحلال من لبس المخيط ومعاشرة النساء وإتمام الصلاة وغير ذلك من الأعمال. وذهب جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من أن من أرسل الهدي مع غيره يصير بإرساله محرما ويحرم عليه ما يحرم على الحلال ويبقى في أمره كالمحرم إلى أن يذبح هديه. لكن ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعد بمثابة القول الفصلي، حيث بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي مع أبيها يعني في سنة 90 من الهجرة، وأنه كان حلالا ولم يتلبس بأحكام الإحرام. وأنه ما جاء من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه اجتهاد منهم رضوان الله عليهم، ولعل بعضهم نسب إليه هذا الحكم ولم يثبت ولم يصح، وأن بعضهم فعل ذلك لكنه تراجع لما أخبر بحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا ينسب لابن عباس رضي الله عنهما. فهذه مسألة جرى فيها الخلاف من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين والأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما.
وهذا الذي يعني ترجح وقال به كثير من أهل العلم وألزموا الناس القول به. نعم.
قال: وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم، إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث.
لكن هذا الحديث أخبر أنه لم يثبت ولم يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ.
هنا يعني بعض أهل العلم قال إن ابن عباس تفرد بهذا الرأي، وهو أنه يكون محرما إذا أرسل الهدية. وهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى أن هذا القول ذهب إليه جماعة من الصحابة، وذكر منه عمر وعثمان، لكنه ضعف الرواية عنهما. وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، وترجح عندنا أن هذه أفعال فعلها أصحابها اجتهادا منهم، حيث جاء ما يرد ذلك وما يرجح أن من أحرم أن من ساق الهدي وبعث به لا يكون محرما، كما أشار إلى أن هذا فعلته أن هذا فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي حكت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الصحابة والتابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع.
وهذا رأي خاص به.
قال رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس رضي الله عنهما
من أنه يكون محرما. نعم.
قال ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه قال أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها.
حيث نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال فلما بلغ الناس قول عائشة رضي الله عنها أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس، وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما.
يعني هذا من أراد النسك يعني السعي والحج وكان قد أهدى فبمجرد إهدائه يصير محرما. وقد أورد الإمام البخاري في أبواب قبل هذا أنه لا يكون محرما بل إنه يبدأ بتقليد الهدي ثم بعد ذلك يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق. قال وقال أصحاب الرأي من ساق الهدي وأما البيت ثم قلد،
وأما البيت يعني وقصد البيت يعني أراد الإحرام أراد الحج. نعم.
قال من ساق الهدي وأما البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام. قال وقال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطاب
يعني إذا سواء كان ساق يعني نوى وقصد البيت أو لم يقصده بأن بقي في بلده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونقل الخطاب عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه، ولعل الخطابية ظن التسوية بين المسألتين. قوله بيدي فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها،
يعني أنها أمرت من يفتل لها ففتل فنسبته إليها، وهذه اللفظة تدفع هذا الاحتمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله مع أبي بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنها عنهما،
وهذا كان في السنة التاسعة. نعم.
واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس.
نعم.
قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس، وأكملت ذلك بقولها فلم يحرم عليه شيء كان له حلا حتى نحر الهدي.
حتى نحر الهدي. نعم.
حتى نحر الهدي أي وانقضى أمره ولم يحرم أو ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى. قال وحاصل
هذا يعني يؤكد به أن ما قالته عائشة هو الأمر الذي ينبغي أن يعمل به، وهو عدم الإحرام لمن ساق الهدي إلا إذا توجه معه إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحاصل اعتراض عائشة رضي الله عنها على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له، فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة.
نعم، في مقابلة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال: وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه،
وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث قلد الهدية، وهو الذي فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث فتلت القلائد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به.
مما يهتم به.
إذا كان مما يهتم به.
نعم.
ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة.
نعم.
وفيه تعقب بعض العلماء على بعض،
حيث تعقبت عائشة رضي الله عنها ابن عباس رضي الله عنه فيما ذهب إليه.
قال: ورد الاجتهاد بالنص.
نعم.
وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية،
ولعل هذا أيضا يشمل ما أجابت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زياد بن أبي سفيان لما استفتى في أمر من يسوق الهدي ولا يحج، هل يعتبر محرما أو لا يلزمه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تقليد الغنم.
هذا أيضا يعني من حسن صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه يفرد تراجم لأحكام قد تندرج في أحكام سبقت وفي أبواب سبقت، لكن يحرص على أن ينص عليها، لأن الأصل في التقليد إنما هو يقلد به الهدي ليتميز به وعن غيره من الحيوان، بحيث لو فقد أو ضل أو تلف يكون معروفا. وقد جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وبدنه، وأشار أهل العلم إلى أن تقليد البقر أيضا وإن لم يكن معروف أنه ساقاه يقاس على الإبل، لكن ما هو الحكم في الغنم مع أن الغنم تصلح أن تكون هديا ويجوز بعثها إلى بيت الله ضمن الهدي، فهل يفعل فيها ما يفعل في الإبل والبقر؟ هنا أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إلى أنه يشرع أن يفعل بها ما فعل في البقر والإبل من التقليد، بحيث يعلق عليها ما يشعر بأنها هدي، لكن يفرق بينها وبين الإبل والبقر أن الإبل والبقر تشعر عند سنامها، وأما الغنم فلا تحتاج إلى الإشعار، لأن الإشعار لا يميزها، حيث ما فيها من شعر يحجب هذا الإشعار، وما فيها من ضعف يصرف عنها الإشعار. فلزيادة ولمزيد في التوضيح في هذه المسألة أورد الإمام البخاري هذه الترجمة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
فهذا صريح في أنه يقلد
يهدى
الغنم وتؤهدى إلى بيت الله. نعم.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا.
فهذا ظاهر في أن الغنم يشرع تقليدها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا.
فهذا نص في أنه أن الغنم تقلد. نعم.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القلائد قبل أن يحرم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب تقليد الغنم. قال ابن المنذر أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها، زاد غيره وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد،
وإنما أراد تضعف عن الإشعار لا عن التقليد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهي حجة ضعيفة، لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها،
وهو وضع القلائد عليها، يعني يربط فيها في عنقها حبل وقلادة ويوضع عليها النعل أو النعلان علامة على أنها هدي. نعم.
قال والحنفية في الأصل يقولون ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى،
يعني أنهم يرون أن الغنم لا أن الغنم لا يهدى، يعني لا يشرع هدي الغنم، وهذا مخالف لما جاءت به النصوص من أن النبي أهدى غنما. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عبد البر احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما انتهى.
لكن هذا لا يلزم، لأنه هذا في تلك السنة ما تيسر عنده من الهدي من الإبل، إلا أنه بعث مع أبي بكر رضي الله عنه لما أهدى شيئا من الغنم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك، لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. قال: ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة، ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه، والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة، لأن
الأسود ثقة وروى هذا الأمر، فهو دليل على أنه حفظه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة، لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. قوله: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم، مع أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد الواحد،
لذلك ساقها وإن كانت نازلة للتصريح فيها بالسماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالا،
فجاء فيها لفظين يعني يدلان على ويؤكدان على مسألة الحكم، وهو أنه يشرع تقليدها، وأنه بعد إرسالها يكون حلالا ولا يحرم عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أردفه برواية منصور عن إبراهيم استظهارا لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم،
يعني من الخلل، فهذا يؤيده و يعتبر يعني متابعة لعبد الواحد. نعم. وهنا والمتابعة يعني ترفع من درجة الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان هو عنده حجة، وأما إرداف برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم، فلأن لفظ الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرها.
نعم.
فالغنم فرد من أفراد ما يهدى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر، فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. وعامر في طريق مسروق هو الشعبي، وزكريا الراوي عنه هو ابن أبي زائدة. وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبي مطولا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب القلائد من العهن،
يعني أنها تنسج من العهن يعني الصوف.
وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي,
يعني من صوف كان عندها. نعم.
قوله باب القلائد من العهن بكسر المهملة وسكون الهاء أي الصوف, وقيل هو المصبوغ منه وقيل هو الأحمر خاصة. قوله عن أم المؤمنين هي عائشة رضي الله عنها, بينه يحيى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعيم في المستخرج, وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عون. قوله فتلت قلائدها أي الهدايا, وفي رواية يحيى المذكورة أنا فتلت تلك القلائد, ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله,
يعني ولم يحمله سوق الهدي على الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض, وهو منقول عن ربيعة ومالك
أنهم يعني ينسجون القلائد من نبات الأرض كالخوص ونحو ذلك, مع أن عائشة رضي الله عنها فتلت القلائد من العهن يعني من الصوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال ابن التين لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب تقليد النعل,
يعني أنه يشرع أن يوضع على الهدي النعل مقلدة ليميز بها أنها هدي حتى لا تستخدم في غير حاجة الهدي في غير حاجة الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها, قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها تابعه محمد بن بشار.
نعم. فهذا نص في أنه يشرع أن يوضع النعل في عنقها تمييزا لها بكونها هديا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب تقليد النعل, يحتمل أن يريد الجنس ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل
يعني
الواحدة,
يكتفي بنعلة واحدة في كل هدي. نعم.
أي النعل الواحدة, فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري. وقال غيره تجزئ الواحدة. وقال آخرون لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة.
حتى أذن
الإداوة.
الإداوة. نعم. الإداوة اللي هي القربة, فلو أخذ أذن الإداوة وعلقها وعليها اكتفى. دل على أنها هدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين، والله أعلم. وقال ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، وقد كنا بعض الشعراء عنها بالناقة، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة، وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا إلى مكة. قوله: حدثنا محمد، كذا للأكثر غير منسوب، ولابن السكن محمد بن سلام، ولأبي ذر هو محمد، ولأبي ذر محمد هو ابن سلام. ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن المثنى، لأن المصنف روى عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثا غير هذا سيأتي قريبا، وأيده غيره بأن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجاه في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى، وليس ذلك بلازم، والعمدة على ما قال ابن السكن فإنه حافظ.
يعني هذه ترجيحات بين الروايات وتعيين الرواة الذين رووا هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. قوله: عن عكرمة هو مولى ابن عباس، وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي كثير لا شيخه. وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل 9 أبواب. قوله: تابعه محمد بن بشار إلى آخره. المتابع بالفتح هنا هو معمر، والمتابع بالكسر ظاهر السياق أنه محمد بن بشار، وفي التحقيق هو علي بن المبارك، وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن في رواية البصريين عنه مقالا لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه، وهذا من رواية البصريين. قال: ولم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمرو، قال: إن حسينا المعلم رواه عن يحيى بن أبي كثير أيضا.
نعم. كل هذا إيراد للطرق التي روي بها هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الجلال للبدن. باب الجلال للبدن.
الجلال للبدن، يعني يشرع ويسن أن يوضع على البدن جلالا، والجلال بمثابة يعني الغطاء، تغطى زيادة على الإشعار وعلى القلائد تمييزا لها عن غيرها من الحيوان، جمع جلة، وهي الستر والغطاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام.
نعم.
وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم
فيهديها،
ثم يعني يتصدق بها
أو يتصدق بها. نعم.
وقال: حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
نعم.
قوله باب الجلال للبدن بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم جمع جل بضم الجيم.
نعم.
وهو ما يطرح على ظهير على ظهر البعير من كساء ونحوه. قوله وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال هذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه. وعن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي،
يعني لبس نوع من الأقمشة وهي القباطي. نعم.
أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها،
يعني يكسو الكعبة بهذه القباطي والحلل.
وعن مالك
التي هي جلال للهدي الذي هو الدواب الذي هو الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن مالك أنه سأل عبد الله ابن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، قال كان يتصدق بها. وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك إلا موضع السنام إلى آخر الأثر المذكور. قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله،
يعني مبالغة في التخلص من كل ما يتعلق بالهدي بالصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا في شيء أضيف إليه، انتهى. وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها.
نعم.
وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر
والحبر
حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها
وتكون شعارا واضحا في موقف عرفة. نعم.
قال ثم يتصدق بها. قال نافع وربما دفعها إلى بني شيبة
لأنها يعني لأنهم مسؤولون عن ستار الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصرا، وسيأتي الكلام عليه مستوفا بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى. ثم قال تنبيه: ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره.
لكن في هذا الموقف لما كان الإخلاص فيه ظاهرا صار يعني إظهارها أفضل من إخفائها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار والتقليد كذلك، فيخص الحج من عموم الإخفاء.
من عموم الإخفاء، نعم.
وإما أن يقال: لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح، لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.